نعرف قيمتنا ونتغنى بهالخدمة.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. سلاح البحر الإيراني يؤكد قدرته على تصنيع سفن حربية بتقنيات متطورة. والحركة الأسيرة تقرر التصعيد بسجون الاحتلال احتجاجا على استمرار عمليات التنكيل بالأسرى. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم تفاصيل النشرة. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وروسيا على كافة الصعد. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد رئيسي ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا، خاصة الإنتاج المشترك للقاحات حتى القضاء على الوباء العالمي بشكل كامل. بدوره دعا الرئيس الروسي للتنسيق لعقد لقاء مع نظيره الإيراني في أقرب فرصة، مرحبا بتعاون موسكو وطهران في إنتاج لقاح سبوتونيك الروسي المضاد لفيروس كورونا. أكد قائد سلاح البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني قدرة هذه القوة على تصنيع سفن حربية بأعلى مستوى من التكنولوجيا. ولدى زيارة أعضاء اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية لمجموعة مصانع القوة البحرية، لفت الأدميرال إيراني إلى أن القدرات البحرية هي ثمرة جهود أعوام من تخطيط كوادر القوة البحرية التي شهدت تطورا اليوم عبر تحديث المعلومات على الصعيدين العلمي والبحثي. وشدد قائد القوة البحرية على أن التحديث سيؤثر إيجابيا على إنجاز الكثير من مهام سلاح البحرية. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة. وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين، مؤكدا أن بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين. فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد رغم بقاء عدد من بؤر الإرهاب قائمة. وأضاف أن المشكلة الأساسية لسوريا هي الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها. وحول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، نستمع إلى مقاله الخبير في الشؤون الروسية من موسكو مسلم شيعوتو.
هذه الزيارة ليست الأولى لرئيس الأسد ولقائه برئيس بوتين، هي من ضمن الزيارات التي تبحث الأمور المستجدات في سوريا، وأتت في ذكرى بدء العملية المشتركة الروسية السورية عندما بدأت قوات الجوية الفضائية الروسية بنشر فصائلها وقواتها في سوريا، وأيضا أتت ما بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا لتكون الزيارة الأولى خارجية للرئيس السوري إلى روسيا، وأيضا أتت بعدما نجحت عملية إعادة السيطرة وامتداد السلطة الشرعية في منطقة درعا. ونحن نعرف ما حساسية هذه المنطقة بحكم قربها من الحدود الأردنية الإسرائيلية والدور الروسي الفاعل في إنجاز أيضا هذه العملية. إذن هي أتت على خلفية إنجازات كبيرة حققها الرئيس الأسد، وهذا ما أشار إليه الرئيس بوتين، أن الشعب السوري بانتخابه الرئيس الأسد مرة أخرى يؤكد على أنه مع الرئيس سيكمل عملية إعادة الإعمار والبناء والإصلاح، وبالتالي يجب أن تستمر العلاقة فيما بين الدولتين بكل المجالات، وهذا ما أشار إليه الرئيس بوتين، المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية. وإشارة الرئيس بوتين إلى التواجد الغير شرعي للقوات الأجنبية وخاصة الأمريكية منها والتركية، هذا يدل على أن هناك خطوات مقبلة سيتم اتخاذها إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد العمل الميداني المباشر، خاصة في مناطق شمال غرب سوريا حيث تتواجد قوات الاحتلال التركية.
ونبقى في الشأن السوري، حيث قتل 3 إرهابيين، أحدهم قيادي في الجماعات الموالية لتركيا بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في بلدة تابعة لمدينة عفرين، مضيفة أن قتلهم زعيم عصابة إرهابية واثنان من مرافقيه. إلى ذلك أعلنت وكالة سانا أن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا على أطراف مدينة الحسكة وخطفت على أثره مدنيين 2. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية إلى الأراضي العراقية. قال وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان أمير خان متقي أن الحركة تسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة اقتصاديا في أفغانستان. ودعا متقي بمؤتمر صحفي المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مشيرا إلى المشاكل التي واجهها شعب البلاد خلال العقود الماضية. ولفت المسؤول بطالبان إلى رغبة الحركة باستكمال المشاريع التي بدأت مسبقا وسعيها لتوفير العمل للمواطنين. وفي السياق نفى المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بولاية بنشير، واصفا معلومات التقرير الأممي الذي نقل ذلك بادعاءات غير صحيحة وفق تعبيره. هذا ودفع الانسحاب الأمريكي المريب من أفغانستان حلفاء واشنطن إلى إعادة التفكير في مسألة الاعتماد على الولايات المتحدة في المستقبل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بطريقة مريبة وعودة حركة طالبان للسيطرة على البلاد دفع حلفاء واشنطن مجددا إلى إعادة التفكير في مسألة الاعتماد على الولايات المتحدة في المستقبل. مسؤول في دول مجلس التعاون وصف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بالفوضوي، وقال إن الوضع زلزال مدمر ستبقى تداعياته لفترة طويلة جدا. المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه قال لوكالة رويترز إن الانسحاب الأمريكي الفوضوي جعل حلفاء واشنطن يتساءلون عن مقدور العرب الاعتماد على مظلة أمنية أمريكية للسنوات 20 القادمة، وصفا المسألة بالشائكة للغاية في الوقت الحالي، ولفت إلى خشية العرب من أن تسمح عودة طالبان إلى السلطة والفراغ الناجم عن انسحاب الغرب الفوضوي من أفغانستان بموطأ قدم لجماعة القاعدة في هذا البلد بعد 20 عاما على هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001. خشية الدول العربية من الاعتماد على أمريكا سبقتها دعوة من القادة الأوروبيين أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018 لتشكيل جيش أوروبي دون الاعتماد على الولايات المتحدة. وانتقض نظيره الأمريكي دونالد ترامب في حينه بالقول عندما يقول ترامب إن مصالح بلاده أولا ولا يهمه الآخرون، فأنه يضحي بأغلى شيء في أي أمة وهو قيمها الأخلاقية. وكان ترامب قد هدد بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي وفرض زيادات على حصص أوروبا في الحلف. وساندت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل دعوة ماكرون لتشكيل جيش أوروبي مؤكدة أن زمن الثقة بالآخرين دون قيد أو شرط قد انتهى، داعية للأوروبيين إلى تحديد مصيرهم بأيديهم. وقبل يومين ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المفوض السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريال دعا أوروبا للوقوف على قدميها للتحرر من ربيبتها الأمريكية، معتبرا انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من أفغانستان سيؤدي إلى مخاوف مشروعة في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك بريطانيا الحليفة لأمريكا بشأن الحاجة بحاجة إلى مزيد من الاستقلال على المظلة الأمنية الأمريكية. وأشار التقرير بشأن الشكاوى الأوروبية من الإدارة الأمريكية إلى النقاش الدائر في بريطانيا حول الاعتراف الجاد بهزيمة البلاد نفسها ضمن حجم الهزائم الاستراتيجية الغربية الكارثية على مدار 20 عاما الماضية في العراق وأفغانستان.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الحركة الأسيرة قررت التصعيد بسجون الاحتلال تنديدا باستمرار عمليات التنكيل بحقهم. وأوضحت الهيئة أن الحركة الأسيرة ودفاعا عن حقها بالحياة والحرية قررت بدء إضراب مفتوح عن الطعام من الجمعة المقبلة، موضحة أن الحركة وضعت خطة تدريجية للتصعيد، كما حذرت من تعمد الاحتلال التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستقوم بزيارة هؤلاء للاطمئنان على صحتهم. ومن جهتها أكدت حماس أن ثورة الشعب الفلسطيني ستتواصل دفاعا عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية. وحول وضع الأسرى في سجون الاحتلال، تابعوا هذا التقرير.
حفرة صغيرة في أرض فلسطينية حفر بها رجال حريتهم في صلد العنجهية الصهيونية، ووضعوا الكيان الإسرائيلي ومنظومته الأمنية في موقف صعب. حاولت قواته استعادة شيء من الهيبة عبر الاعتداء الوحشي على الأسير القائد زكريا الزبيدي، أحد هؤلاء الرجال. شقيق القائد زكريا الزبيدي يحيى قال إن شقيقه يعاني من وضع صحي صعب، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى، موضحا أنه تعرض للضرب بسبب مقاومته لحظة إعادة أسره، وأنه لا معلوم مات عن مدى خطورة إصابته في الفك. كما نشد جبريل الزبيدي الشقيق الآخر لزكريا الفلسطينيين في أراضي الداخل المحتل إلى التحرك نحو مستشفى شعري هتسيديك للإطمئنان على حياة شقيقه، موضحا أن الكيان الإسرائيلي قلق وتساوره مخاوف من تفجر الأوضاع داخل السجون. كذلك تناقلت الأنباء خبرا مفاده أن الزبيدي في العناية الفائقة بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة تعرضه للضرب. أخبار الزبيدي فاقمت من موقف الأسرى الذين زادوا التحركات داخل معتقلات الاحتلال ردا على الهمجية الإسرائيلية بحقهم وعلى محاولات مصلحة السجون الفصل بينهم وعزل أسرى حركة الجهاد الإسلامي عن البقية. صحيفة هارتس أعلنت أن مصلحة السجون تواجه صعوبة في السيطرة على أسرى الجهاد، وعلى الرغم من أنهم لا يشكلون سوى 8% من الأسرى، إلا أن مسؤولا في مصلحة السجون وصفهم بالأكثر خطورة وأن جرأتهم جنونية. تحركات الأسرى في الداخل دفعت هيئة شؤون الأسرى إلى تنظيم هذه التحركات، فقد أعلنت التصعيد من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدءا من الجمعة المقبلة تحت شعار معركة الدفاع عن الحق. الهيئة أوضحت أن الدفعة الأولى ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون، كما قررت حل كافة الهيئات التنظيمية للفصائل في السجون. وفي نفس السياق قال موقع والا العبري إن التقديرات تشير إلى أن الأسيرين الفلسطينيين المتبقيين من عملية نفق الحرية تمكنا من الوصول إلى الضفة الغربية على الرغم من تجديد الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى تخوف من وصول الأسيرين إلى مخيم جنين بسبب تعزيز المخيم بمسلحين يستعدون لحماية الأسرى في حال تأكد وصولهم إلى المخيم.
قتل إسرائيليان في تحطم طائرة صغيرة كانت قد انطلقت من حيفا في فلسطين المحتلة لليونان قبل هبوطها بقليل في جزيرة ساموس لأسباب لم تتضح حتى الآن. وبحسب مصادر عبرية قتل غارون شيميش أحد شهود الادعاء في محاكمة رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو وزوجته. وعلم أن غارون قد يعمل نائب مدير الهندسة والتراخيص في وزارة الاتصالات سابقا. إلى هنا ونصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. سلاح البحر الإيراني يؤكد قدرته على تصنيع سفن حربية بتقنيات متطورة. والحركة الأسيرة تقرر التصعيد بسجون الاحتلال احتجاجا على استمرار عمليات التنكيل بالأسرى. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم جميعا.
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها كلمة مخلصة جاهدة تشمل في طياتها محاولة فهم عصارة الفكر الإسلامي ومعطياته السخية في حقول الجهاد والتوحيد، ومحاولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وانتزاع حرية المستضعفين من براثن المتسلطين، وإرساء قواعد الأخلاق التي جاهد من أجلها النبيون والصديقون في جميع مراحل التاريخ البشري. لذلك إخوتي المستمعين، كان لابد لنا ونحن نتعرض لهذه الدراسة الهامة من أن نتناول فيها وجهين من وجوه أقطاب الحق، لنتعرف فيهما على الجهود الجبارة التي بذلها كل من الإمامين الحسين بن علي عليهما السلام وروح الله بن مصطفى الموسوي الخميني طيب الله ثره الطاهر، كما ونتعرف من خلال هذه الدراسة على أوجه التشابه ووحدة المضمون في كل من ثورتي الإمامين. وقبل كل شيء، يجب التنويه إلى أن جميع الثورات التي فجرها الأنبياء على امتداد التاريخ كانت تتوخى الإصلاح، إصلاح نفس الإنسان بواسطة التربية الإلهية، وإصلاح البنية الاجتماعية، أي سلوك الإنسان فردا وجماعة في الحياة. وهذا الهدف الإصلاحي ذو البعدين النفسي والعملي جعل القوى النافذة والمسيطرة في المجتمعات تقف بعناد ضد دعوات الأنبياء وتحاول شلها وإنهاءها، ولذلك كانت تحدث الصراعات وتحتدم المعارك بين المستضعفين الذين وجدوا خلاصهم من الرق وتحررهم من قبضة الأقوياء الجفاة في التوحد تحت راية الأنبياء. كانت تحتدم المعارك بين هؤلاء بقيادة الأنبياء وبين المستكبرين الذين وجدوا بمحاربة دعوات الحق الوسيلة الوحيدة للمحافظة على امتيازاتهم. الحسين عليه السلام والإمام الخميني قدس سره تتحدان في كل شيء مع ثورات الأنبياء، فهما حلقتان بارزتان في تلك السلسلة من تاريخ صراع الحق ضد الباطل. وقد اتخذت كل من هاتين الثورتين الحسينية والخمينية شكلا معينا من أشكال الصراع تبعا للظروف التي عايشها كل من الإمامين. ورغم الفاصل الزمني الكبير بين عصريهما، فقد كان هناك نقاط التقاء كثيرة بين الحكم الأموي وما ترك من آثار سلبية على مجريات الحياة الإسلامية في عصر الإمام الحسين، وبين الحكم البهلوي وأثاره على حياة المسلمين في عصر الإمام الخميني. وكذلك كانت هناك نقاط التقاء كثيرة بين ثورتي الإمامين اللذين وهبا روحيهما وجسديهما وفكريهما لتوحيد المسلمين وتحرير المستضعفين. وهنا يجب أن نسجل منعا للقال والقيل من قبل المهزوزين أخلاقيا أن ثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وكل الثورات التي سبقتها في تاريخ الإسلام والتي كانت تتوخى الإصلاح في أمة محمد مستوحاة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. هذه الثورة التي حضنت الإمام الخميني العظيم وغذته بلبنها الصافي النبيل. فنحن ومع تقديرنا العظيم لشخصية إمامنا الراحل، هذا التقدير الذي يعجز أرباب الأقلام عن وصفه مهما أجادوا، يبقى في أذهاننا أن الحسين عليه السلام فوق الكمال البشري، بينما الإمام الخميني طيب الله ثراه هو ذلك الإنسان الرفيع الذي دخل إلى مدرسة الكمال هذه وانتسب إليها وفاز فيها بأعلى الرتب. ولذا لم نقل إن شخصيهما المباركين ذا درجة واحدة عند الله عز وجل، بل نستطيع أن نقول إن إمامنا الراحل هو الابن البار والتلميذ الأمين للإمام الحسين عليه السلام. ونحن على ثقة من هذه المقولة لأن عصارة الفكر الحسيني بين جنبي الإمام الخميني. إخوتي المستمعين، إن معاني عاشوراء العظيمة التي استطاع الإمام الخميني العظيم أن يصل بها إلى أذهان الجماهير لدليل على أن هذا الإمام الكبير هو فريد عصره ووحيد زمانه في القدرة على استيعاب مضامين الثورة الحسينية المباركة، تلك المضامين العالية التي تحدى بها طواغيت العصر وحطم جبروتهم وأذل الاستكبار العالمي وأزال السدود المنيعة من أمام عناصر الديمومة في ثورة الحسين عليه السلام، حتى أخذت هذه الثورة طريقها إلى الحاضر الحي لتزوده بطاقات جبارة من الفكر والرؤية والاستعداد الدائم واليقظة المستمرة بجعل النضال يهدف للمحافظة على كرامة الإنسان وسلامة شخصيته من التشويه أو الذوبان في تيارات الحضارة المادية الهمجية الحديثة. الإمام الخميني أوصل نداء الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرني إلى هذه الأجيال الضائعة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقاد حركة التغيير وسط أمواج الكفر والفساد وخضوع العباد لسطوة الجلاد. فدك حصون الآلهة البهلوية في إيران وزعزع أركان المستكبرين في مشارق الأرض ومغاربها. ليس هذا فحسب، بل صار شعار لا شرقية ولا غربية، شعار المستضعفين والجياع والمحكومين للأقوياء في كل بقعة من بقاع العالم. وحتى نلتقي إخوتي المستمعين في حلقة قادمة، نستودعكم المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة الدم ودم الرسالة.
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما بقى في الأيام عمر اللي يكفيني في الخطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني نكراني لا ما يفي من يدك ميزاني تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني شردا كرو.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
صل يا ربي على محمد وعلى صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد.
هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كربلاء لا زلت كربا وبلا، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى.
ملحمة الحسين.
بك لما سرعوا من دم،
رواية في حلقات لانتصار الدم على السيف.
من دم سال ومن دمع جرى، كربلاء لازلت كربا وبلا، آل المصطفى كم على تربك لما سرعوا من دم سال ومن دمع جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عين جودي لمسلم بن عقيل لرسول الحسين صبط الرسول، لشهيد بين الأعادي وحيد وقتيل لنصر خير قتيل. ابكي من قد بكاه أحمد شجوا قبل ميلادي بعهد طويل، وبكاه الحسين والآل لما جاءهم نعيه بدمع همول. تركوه لدى الهياج وحيدا لعدو مطالب بدحولي، ثم ساقوه بينهم يتهادى للعين الرذيل وابن الرذيل، طاويا ظامئا جريحا عليلا طالبا منهم رواء الغليل. ابن زياد دخل الكوفة، قال الرواة والمؤرخون أخذ الغرفاء والناس أخذا شديدا، فقال اكتبوا إلي الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية يعني الخوارج وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق، فمن كتبهم لنا برئ، ومن لم يكتب لنا أحدا فيضمن لنا ما في عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ، فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا ماله وسفك دمه، وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد يقصد يزيد بن معاوية لم يرفعه إلينا صلب على باب داره، وألقيت تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع بعمان الزارة. عمان الزارة هي عمان المعروفة على ساحل الخليج قرب بحر عمان، حارة شديدة الحرارة، لذلك يوعد ابن زياد بتبعيد المخالفين إليها لشدة العيش بها. قال الرواة وسمع مسلم بن عقيل مجيء عبيد الله ومقالته التي قالها وما أخذ به العرفاء والناس، فخرج من دار المختار وقد علم به حتى انتهى إلى دار هاني بن عروة المرادي، فدخل بابه وأرسل إليه أن اخرج، فخرج إليه هانه وكره مكانه حين رآه، فقال له مسلم أتيتك لتجيرني وتضيفني، فقال رحمك الله لقد كلفتني شططا، ولولا دخولك داري وثقتك لأحببت ولسألتك أن تخرج عني، غير أنه يأخذني من ذلك ذمام، وليس مردود مثلي على مثلك عن جهل أدخل. فآواه، وأخذت الشيعة تختلف إليه في دار هاني بن عروة، تختلف إليه يعني تأتي إليه وتروح. وقد كان مسلم بن عقيل حيث تحول إلى دار هاني بن عروة وبايعه 18,000 من أهل الكوفة، قدم كتابا إلى حسين عليه السلام مع عابس بن أبي شبيب الشاكري يقول: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك، ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى. والسلام. كانت هذه رسالة مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام إليه، إلى الإمام الحسين، وذلك قبل أن يقتل 27 ليلة. وابن زياد دعا مولى يقال له معقل، فقال له: خذ 3,000 درهم، ثم اطلب مسلم بن عقيل واطلب لنا أصحابه، ثم اعطهم هذه 3,000 وقل لهم: استعينوا بها على حرب عدوكم، وأعلمهم أنك منهم، فإنك لو أعطيتها إياهم اطمأنوا إليك ووثقوا بك ولم يكتموك شيئا من أخبارهم، ثم اغدوا عليهم وره. فجاء معقل حتى أتى إلى مسلم بن عوسجة الأسدي في مسجد الكوفة وهو يصلي، وكان سمع الناس يقولون إن هذا يبايع للحسين عليه السلام، فجاء حتى فرغ من صلاته فقال له: يا عبد الله، إن امرؤ من أهل الشام مولى لذي الكلاع الحمري، أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم، وهذه 3,000 درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنت أريد لقاءه، فلم أجد أحدا يدلني عليه ولا يعرف مكانه، فإني لجالس آنفا في المسجد إذ سمعت نفرا من المسلمين يقولون: هذا رجل له علم بأهل هذا البيت، وإني أتيتك لتقبض هذا المال وتدخلني على صاحبك فأبايعه، وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه. فقال له مسلم بن عوسجة: أحمد الله على لقائك إياي، فقد سرني ذلك لتنال ما تحب، ولينصر الله بك أهل بيت نبيه، ولقد ساءني معرفتك إياي بهذا الأمر من قبل أن ينمى مخافة هذه الطاغية وسطوته، فأخذ بيعته قبل أن يبرح، وأخذ عليه المواثيق المغلظة ليناصحن ولا يكتمن، فأعطاه معقل الشامي من ذلك ما رضي به، ثم قال: اختلف إلي أياما في منزلي، فأنا طالب لك الإذن على صاحبك، فطلب له الإذن فأخذ يختلف مع الناس. ومرض هاني بن عروة، فجاء عبيد الله بن زياد عائدا لهاني، فقال له عمارة بن عبيد السلولي: عمارة بن عبيد قال لهاني بن عروة: إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية، فقد أمكنك الله منه فاقتله. قال هاني: ما أحب أن يقتل في داري. فعاده ابن زياد وخرج، فما مكث إلا جمعة حتى مرض شريك بن الأعور الحارثي، وكان كريما على ابن زياد وعلى غيره من الأمراء، وكان شديد التشيع، فأرسل إليه عبيد الله بن زياد: إني رائح إليك العشية. وكان شريك بن الأعور في دار هاني بن عروة، فقال شريك لمسلم بن عقيل: إن هذا الفاجر، يقصد ابن زياد، عائدي العشية، فإذا جلس فاخرج إليه فاقتله، ثم اقعد في القصر، ليس أحد يحول بينك وبينه، فإن برئت من وجع هذا أيام هذه سرت إلى البصرة وكفيتك أمرها. فلما كان من العشي أقبل عبيد الله بن زياد لعيادة شريك الحارثي، فقام مسلم بن عقيل ليدخل، وقال له شريك: لا يفوتنك الرجل عبيد الله بن زياد إذا جلس. فقام هاني بن عروة إليه، إلى مسلم العقيل، فقال: إني لا أحب أن يقتل في داري ابن زياد، ك كأنه استقبح ذلك. فجاء عبيد الله بن زياد فدخل فجلس فسأل شريكا عن وجعه وقال ما الذي تجد، وطال سؤاله إياه. ولما رأى شريك أن مسلما لا يخرج خشي أن يفوته فأخذ يقول ما تنظرون بسلمى أن تحيوها، أسقنيها وإن كانت فيها نفسي. قال ذلك مرتين أو ثلاث. فقال عبيد الله بن زياد ما شأنه، أترونه يهجر؟ فقال له هاني نعم أصلحك الله، ما زال هذا ديدنه قبل عماية الصبح حتى هذه الساعة. فقام ابن زياد وانصرف. فخرج مسلم فقال له شريك الحارث ما منعك من قتله؟ فقال خصلتان، أما أحدهما فكراهة هاني أن يقتل في داره ابن زياد، وأما الأخرى فحديث حدثه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله إن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. فقال هاني أما والله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادرا، ولكن كرهت أن يقتل في داري. هذا ما حدث من محاولة قتل عبيد الله بن زياد في دار هاني بن عروة بإشارة شريك بن الحارث الأعور الهمداني، والذي كان من رؤساء الشيعة بالبصرة، والذي أتى به عبيد الله بن زياد معه من البصرة إلى الكوفة ليأمن من غائلته في البصرة. وأما أخبار مسلم بن عقيل في دار هاني بن عروة فانتهت إلى عبيد الله بن زياد بواسطة معقل الشامي الذي مر الخبر عنه أنه بأمر عبيد الله بن زياد حمل 3000 دينار أو درهم إلى مسلم بن عوسجة، ومن خلاله توصل إلى مسلم بن عقيل وأخذ ينقل أخباره إلى ابن زياد. فكان ابن زياد قد علم بأخبار مسلم من خلال معقل الشامي، ولذلك حاول ابن زياد أن يطلب مسلم بن عقيل من هاني بن عروة، وسنأتي على أخبار محاولة إلقاء القبض من قبل عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل من خلال نفس هاني بن عروة، لأنه علم به في داره، فيما يأتي من المجلس إن شاء الله. أما مسلم بن عقيل فقد مرت عليه هذه الأيام والليالي في هذا البلد غريبا فريدا، إلى أن قضي عليه شهيدا في ديار الغربة. ولذلك يخاطبه أحد شعراء أهل البيت يقول بكتك دما يا ابن عم الحسين، بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات الغمام، تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة، ثناياك فيها غدت طائحة، أتقضي ولم تبكي كالباكيات، أما لك في المصر من نائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة، وبالحبل في السوق جرا سحبت، ألست أميرهم البارحة، وجهرا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة، قضيت ولم تدر كم في زرود، عليك العشية من نائحة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم أهل البيت جميع ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفت عطف رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جلل، ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، ونرجوه رحمة تعمنا ولا نطمع في سواها بدلا. والصلاة والسلام على رسول الملل والنحل وأهل بيته أصحاب الكرم والفضل. مستمعين الأفاضل، السلام مفتاح الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الولائي الراقي، وهذه المرة إلى البحرين. لكن من هو شاعر الحلقة وما هي قصيدته؟ تعالوا نتعرف. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين، ودرس الهندسة المدنية، فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا. وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، والمركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، وأيضا المركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014. ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة الأربعين شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان تحت عنوان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل بصوت الزميل أحمد نجف.
سؤال معلق في الغيب. يملأ الدلو وجهه المستحيل، وعلى صدر كربلاء يسيل، يشتهي رشفة من الماء، والرمل احتراق، ووحده السلسبيل. منذ أن رشف الخيول فداخت وتماهى في مقلتيه الصهيل، لم يذق ما يبل ما جف منه، فهو جسم تذوقته النصول. أذهل الموت كلما يتجلى الرأس للموت يعتريه الذهول. يشتل الأرض بالإباء فتنمو قبضات على الثرى، وخميل الحسين الحسين ورد جريح وفرات سقى وصبر جميل. ليتني الزيت حين يشعل قلبي قلبه، فهو ثائر قنديل. أشرب الحب من خلاياه عطرا مثلما يشرب الندى منديل. أي هذا اللون السماوي، رش الآن حلقي لتستفيق الحقول. سيدي يا حسين، كيف لا أخلع الغيوم عن الأفق ولي في الحسين هذا الهطول. شجر الماء في الطفوف طيورا، شجر الماء في الطفوف طيورا، كالأواني يسيل منها الهديل. وبقى يستفزه الموت، والموت دخان على الثرى. مقتول واقفا يطعم المزامير لحن الخلد حتى تخلد الترتيل. إنني طينة علقت بأقدامك يوما، فثم طين خجول. لو تشيأت كنت سيفا بيمناك، وماذا يشاء سيف جديل. لي من الدمع ملحه حين يشتد، ومن جرحي طعمه الزنجبيل.
أحبتنا الكرام، استمعتم إلى مقطوعة من قصيدة سؤال معلق في الغيب للشاعر البحريني السيد أحمد العلوي، وذلك بصوت زميلنا السيد أحمد نجف. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم بود.
سبحانك الغوث.